بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الذي ذكرناه أخواني في الرسالة الماضية عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل، كما قلنا هذا كلامه، ونحن قد شرحنا كثيرا في هذه المسألة وأوضحنا لكم كثيرا، والحمد لله نحن نوضح لكم هذا. ما ذكرنا لكم شيئا من عند أنفسنا، وإنما نذكر لكم ما ذكره أهل العلم وما ذكره الإمام محمد في رسائله وكتبه مباشرة، ليس فهما نأخذه خاصا، وإن كنا نعترف أن بعض أهل العلم قال بأنه لا يوجد عذر في هذه المسائل، وهذا اجتهاد منهم، ولكن العبرة بالدليل. وقلنا بأن مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلها إنما تدور حول هذا الأمر، هو التفريق بين فهم الحجة وفهم الخطاب، وأنه لابد من التعريف حتى يبين لهم، حتى يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله المراد به فهم الخطاب. افهم المراد، فإذا فهم المراد وهذا هو الخطاب فلا يلزم في مسائل الشرك الأكبر فهم الحجة، بمعنى أنك تزيل عنه الشبهة إزالة كاملة. فلو قال لك قائل أنا عندي شيخي وعندي إمامي وعندي أستاذي علمني كذا وكذا، على خلاف هذا وعلمني دعاء أو نذرا أو استغاثة، هذا لا يلتفت إليه أصلا، طالما بين له وبلغ فلا عذر له، لأنه ينبغي أن يتحرك لطلب الهدى، وينبغي أن يسأل أهل العلم عن أهم مسألة في حياته، وهي مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى والحذر من الشرك. وقلنا بأن هذا يفرق فيه بين المسلم والمشرك الأصلي. أما المشرك الأصلي هذا مشرك، لكن المسلم الذي عقده الإسلام وهو عليه ثم أتى بناقض من النواقض، فاعلموا أن جميع النواقض يلزم فيها توافر الشروط وانتفاء الجهل وانتفاء الموانع، ومن أعظم هذه الشروط العلم وضده الجهل. فمن جاهل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على ذهنه، ليس جهلا طارئا عن إعراض بأن عرف المسألة ثم أعرض عن تعلمها، وإنما لم تطر على ذهنه وهو يتحرك لطلب الهدى، فهذا معذور للأدلة التي ذكرناها لكم، الأدلة التي ذكرناها لكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، ومن كلام أئمة الإسلام والتطبيق العملي الذي صار عليه أئمة هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب. ارجعوا إلى عقيدته هو، العقيدة التي كتبها بيده والتي مات عليها رحمه الله تعالى، وهي ما يبين فيه أنه لا يكفر البصيري، وكذلك ابن تيمية حينما أيضا بين أنه ما يكفر البكري. فهذه أدلة عملية، هذه أدلة عملية، وسبق لنا رسائل كثيرة في هذا الباب. عندنا صفحة كم؟ نعم، لكم الترتيب اللي عندكم ايه؟ نعم، اي نعم. وبالمناسبة هناك بعض يعني الإخوة في هذه المسألة اللي الماضية، هناك بعض الناس عنده غلو في هذا، حتى طعن في علماء المسلمين بسبب هذه المسألة بل ويحكم على المخالف فيها بالإرجاء. بعض إخوانكم يقول أمس كان في معرض الكتاب فقابله واحد فقال أهلا بالمرجئ وكذا من على مذهب المرجئة، وأنا ما أدري، كل واحد يعتبر أن من خالفه يكون مرجئا، الواحد من هؤلاء يعتبر أن من خالفه يكون مرجئا، فكل واحد يحمل منهجا فيكون من خالفه مرجئا عنده. فمن يرى تكفير الحاكم بعموم إن خالفته وقلت بالتفصيل قال أنت مرجئ، ومن يرى المظاهرات إن خالفته قال أنت مرجئ، ومن يرى عدم الإعذار إن خالفته قال أنت مرجئ. ما علاقة الإرجاء؟ ما علاقة الإرجاء؟ كل واحد يخالفه تقول أنت مرجئ أنت مرجئ أنت مرجئ وأنت خارجي. فليست مسبتك ولا تهمتك بأولى من غيرك، لكن المسائل ما تحكم بهكذا، ما يقال هكذا، يقال فلان مرجئ ويقال فلان خارجي، ما يكون هذا إلا بدليل. يعني كيف مرجئ؟ يعني مثلا يرى في الإيمان ماذا؟ يرى الإيمان قولي، مثلا يرى أن تارك العمل مثلا لا يضره ولا يكفر، ولا يرى أن الذنب يضر مع الإيمان. يعني ماذا؟ يعني كيف أنه مرجئ؟ تعرف تقول هذا؟ يعني كيف يكون مرجئا؟ كيف يكون؟ فهؤلاء عندهم من الغلو في بحث المسائل، ولهذا لا ترى عندهم إلا مسألة العذر بالجهل. ترى الواحد لا يستطيع يا أخواني يعرف شيئا، لا في فقه ولا في فقه صلاة ولا في فقه عبادات، يعني ضحل، ما عنده شيء في العلم ولا عنده دراية بالحديث ولا بشيء من مسائل الاعتقاد غير هذه المسألة. تراه يطوف بها هنا وهناك ويذهب هنا وهناك، فيحصل غلو لنقولات عنده أو لمسألة شخصية. يعني أخ في بلد، أخين في بلد، ثلاث أخوة في بلد، خلاص تحمسوا المسألة هذه، صاروا يختبرون الناس فيها ويبتلون الناس فيها، وفلان نسمع له لأنه يرى العذر مثلا، لا يرى العذر فلان، لا نسمع له لأنه كذا. وهذا ما حصل لبعضهم، كما حصل للحجي هذا في السعودية، وكان في بداية الأمر فيما نسمع عنه يعني كان طالب علم، وبعدين حصل الغلو في هذه المسألة حتى صار ينتقد أئمة الإسلام، صار ينتقد شيخ الإسلام، وصار ينتقد حتى محمد بن عبد الوهاب، وصار ينتقد الذهبي، وصار ينتقد العلماء، وصار ينتقدون الشوكاني، وصار ينتقدون الصنعاني، وصار ينتقدون العلماء هؤلاء. طيب لماذا؟ فهذا غلو، هذا غلو، مع أنك لا تجد الواحد يستطيع أن يناقشك في هذه المسألة المناقشة العلمية. فلا ينبغي أن تأتي أنت بشيخ تقتنع به ولو عبارات، فتأتي بهذه العبارات وتتبناها. المسألة خذها من كتاب الله، وخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذها من أقوال المفسرين في آية القرآن والمفسرين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي هذا. بعض الإخوة يدق البيوت ويخاطب الناس، جاي لك بمسألة العذر بالجهل، جاي لك بمسألة كذا. يا أخي جاي له بمسألة إيه؟ تعال تعلم أنت أولا كيف تتكلم أنت في دين الله سبحانه وتعالى، دون أن تتعلم أولا وتؤصل نفسك أولا. قضايا التكفير وقضايا الإيمان هذه تحتاج إلى علم وإلى بصيرة. أنت ماذا عندك؟ كما يحصل لبعضهم، قد لا يصلي وراءك ثم يصلي وراء كل الناس إلا أنت. لماذا؟ لأنك على السنة. ما هو لماذا يعني؟ لماذا؟ إن كنت مشركا فغيرك أولى بالشرك، على الأقل أنت تحذر من الشرك وتدعو إلى التوحيد وتحذر من كذا. المسألة اللي بينك وبينه مسألة العين، يعني انزل الحكم على المعين مثلا، هذه مسألة انزل الحكم على المعين أو كذا، مسألة قد يتدخل فيها الاجتهاد نوعا ما. لكن الذي تصلي أنت وراءه قد يرى الذهاب إلى البدو، قد لا ينكر الذهاب إلى البدو، إلى الحسين، إلى 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 آخره. أليس هذا من الغلو؟ يأتي الواحد إلى خطبة الجمعة لا يجد، إذا وجد أحد أهل السنة يخرج من المسجد ويذهب يصلي عند عامي من العوام، هذا هو الدين؟ هذا هو الفقه؟ طيب لماذا تجزئ؟ تقول أصل جاهل وده عالم؟ طب أنت لا تعذر بالجهل أصلا، أنت لا تعذر بالجهل، يبقى الجميع عندك طبقة واحدة وعليه لا إشكال بالنسبة لك. سافر إلى السعودية صلي الجمعة وتعالى، ما في مشكلة. سافر السعودية صلي الجمعة. طب والجماعات؟ صلي بأهل بيتك، صلي. لا تجد مساجد مسلمين، كلها مساجد كفار، لأن كل هذه المساجد لا يعرفون رأيك وليسوا على رأيك مثلا. يبقى يلزمك أن تأتي بالسيارة تصلي ولا ماذا؟ أنت لماذا؟ لماذا تصلي وراء العوام ولا تصلي وراء طلبة العلم؟ لماذا؟ لماذا؟ وهل قال أحد من أهل العلم من لم يرى رأيك هذا يكون كافرا؟ هب أنه قال بعدم العذر، هل أحد قال من أهل العلم بأن من لم يرى رأيك هذا، من لم يعذر، يعني ابن باز رحمه الله تعالى لما لم يكن يعذر رحمه الله تعالى يقول وبعض إخواننا يقول يعذر وأنه لا بد من أن يعرف ويبدأ أن يعلم ويبد، ولا زال الشيخ ابن عثيمين يصلي مع ابن باز، ولا زال ابن باز يصلي مع العثيمين، ما أحد قال ما يجوز الصلاة ولا خرج من المسجد. لكن أنا أعلم جيدا أنك لست كابن باز رحمه الله تعالى حينما ترى مثلا هذا القول، لست على طريقته، بدليل ابن باز رحمه الله تعالى لم يكن يدرس العذر بالجهل، العذر بالجهل، العذر بالجهل، ويحمل حقيبته ومر على البيوت ومر على الناس ويغفر جور مساجد المسلمين ولا يصلي. أنت قدوتك من؟ كلي من قدوتك وأنت تدق المساجد الأبواب حتى تعلم؟ تعالى عندنا مسألة العذر بالجهل، تعالى خذ هذه الكتب، هذا نقل الشيخ فلان، وهذا نقل الشيخ علان، وهذا نقل الشيخ إسحاق، وهذا نقل، هات لي الكتاب والسنة، تعال درس. يعجبك محمد بن عبد الوهاب؟ هذه رسائل محمد بن عبد الوهاب، ما قرأنا إلا ابن عبد الوهاب وعبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ورسائل ابن تيمية، هذه نقرأها، وكلام ابن القيم نقرأ الرسالة من أولها إلى آخرها، ما نقتطف كلاما. فأنت على طريقة من؟ من الذي يكفر من لم يرى العذر؟ من؟ من الذي يرى هذا؟ من العلماء، رأيت عالما؟ إنما هم الصبية والصغار الذين يأخذون المسألة مأخذا شخصيا، مأخذا شخصيا. وإلا خذ العلم كله، هداك الله، خذ العلم كله من العقيدة ومن الفقه ومن الحديث ومن ومن إلى آخره، تعلم وسر على طريقة المشايخ وطريقة أهل العلم، سر على هذه الطريقة وتبنى مسألتك، دعك من النقل، تبنى مسألتك بالدليل، بالكتاب وبالسنة، بالكتاب وبالسنة، ولا تتناقض، ولا تتناقض. الذي عندك ينكر الاستواء هذا عندك مؤمن ولا كافر؟ عندك مؤمن إلا إذا قمت عليه الحجة. طيب لماذا لم تعذر، لماذا عذرت هذا بالجهل؟ تقول أصلا مسألة إيه؟ ها؟ مسألة في العقيدة؟ ليست في العقيدة، في العقيدة، ليست من كبار المسائل، من كبار المسائل أن ينكر علو الله عز وجل بذاته، من كبار المسائل، دليلها خفي، دليلها من أظهر ما يكون. ولهذا أنا لو أطالبك أنت أن تأتي بأدلة القرآن على عدم الإعذار لا تأتي، يلا هات لي أدلة. جميع الأدلة التي عندك أدلة المشركين، الأدلة في المشركين، لكن عندك أدلة في المسلم يخرج في هذا؟ هات. لكن أطالبك الآن هات أدلة على علو الله عز وجل، تجلس بقى كده تقسم الأدلة، أدلة فيها التصريح بالعلو، أدلة فيها التصريح بالفوقية، أدلة فيها التصريح بالعروج، أدلة فيها التصريح بالنزول، يعني بتقسم، تقسم كده الأدلة بحسب ما تريد، لكثرتها ووفرتها ودلالتها. أدلة صرحت بالعلو، أدلة صرحت بالفوقية، أدلة صرحت بالعروج، أدلة صرحت بالنزول. نبيك صلى الله عليه وسلم عرج به عند جميع البشرية إلى السماء، ما عرج به إلى فلسطين، ولا عرج به إلى اليمن، ولا عرج به في أعماق البحار. العام من عوام المسلمين يعرف الواحد إذا مات صعد بروح، ترجع أو تقبل. لماذا؟ يبقى هذا يكفر عينا ولا يعذر بجهله مباشرة. والذي يقول بأن القرآن مخلوق، كيف والله عز وجل؟ كم آية في القرآن قال الله، كلم الله، وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نظر ربك موسى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فقربناه نجيا، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ها؟ لماذا لا تكفر بعينين وتنتهي القضية؟ أجبني لماذا تفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ هذه كبيرة، هذه كبيرة، هذا شرك، هذا كفر، فلماذا تفرق؟ لماذا تفرق؟ تقول في عالم يقول هناك فرق، ما دليل العالم؟ لقد عرفنا أن الدليل ليس هو العالم، لقد عرفنا أن الدليل ليس هو العالم، والإعذار قائم. إلا الرجل اللي يتكلم في قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقدر علي، واجعل لنا ذات أنواط، فينا نبي يعلم ما في غد، أو يعلم الله ما تكن به نفوسنا، وغير ذلك من هذه الأشياء وغيرها كثير. وأدلة القرآن طافحة بهذا، وكلام ابن عبد الوهاب. ولهذا أنا قلت مرة لبعض هؤلاء، يا أخي ألا ترضى منا أن نكون كابن عبد الوهاب؟ نحن نصرح السيد بن عبد الوهاب، خلاص، من محمد بن عبد الوهاب إلى فلان، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يبلغ من أئمة من المسلمين، احذف محمد بن عبد الوهاب وحط اسمنا وقل من فلان إلى كذا، ونحن موافقون على ما هو موجود. هات كتب ابن تيمية ونحن ملتزمون بما فيها. فطلاب العلم الذين يتعلمون مسألة ويطيرون بها، هذا جهل. تلقي واحد، ايه يا ابني مشكلتك؟ ولك الخلافة، عدت الخلاف حزب التحرير، خلافة يا ابني، اذا انت حالق دقنك وحالق وبلوى، اذا انت مش عارف تعيد، مش عارف تترك حياتك، عايز تعيد الخلافة، عيد يا اخي، عدت الخلاف. ويضحكوا على الشباب، واخد بالك، وتلاقي اصحاب اللحى والذين كانوا يوما ما مثلا، خلاص الان ماشيين في البلد عايزين يعيدوا الخلاف. اللي عايز يعيد الخلافة هذا ما يعرف معنى السنة ومعنى البدع، ما يعرفها، ما يعرفها، ما يعرف معنى السنة ومعنى البدع. إعادة الخلاف. ألا قوم تانيين يمشون الإعذار، وما الإعذار؟ خلاص بقى فلان مرجئ وفلان غير مرجئ بالمسألة، ما عنده من المسألة، يفاجئ الآخر يلاقي ثلاثة أربعة داخلين عليه ومعاهم كتب قد كده، إيه عايزين نكلمك في مسألة العذر بالجهل. يا أخي علم الأمة التوحيد، علم الأمة التوحيد، علم الأمة الشرك وحذرها منه، علم الأمة السنة والبدعة، علم الأمة، احمل قضية الأمة، ما تحملش قضية مسألة مسألة وأنت تعلم جدا أنك لست أهلا أصلا، فحملك المسألة غلو. أما تعلم أن الخوارج ضلوا بالمسألة؟ أما تعلم أن الجهمية ضلوا بالمسألة؟ أما تعلم أن المعتزلة ضلوا بالمسألة؟ أما تعلم أن الأشاعرة ضلوا بالمسألة؟ كل طائفة من هذه الطائفة المنحرفة ضلوا بالمسألة، غلوا فيها. كن أنت طالب علم، لست طالب مسألة وتحاكم الناس، وافهم ما يقوله العلماء، افهم ما يقوله العلماء. ولهذا عجيب لما تقولهم ابن عبد الوهاب يقول كما مر معنا، وإن كنت لو كفر من عبد الصنم، طب ماذا تريد أكثر من هذا؟ ولك أصل المراد هنا، أصل ابن عبد الوهاب كان مستضعفا، وكان في أول أمر كان خائفا. طيب خائفا وما اشتد بعد ذلك، خائف ومات على هذا ولم يتراجع ويجعل هذا في اعتقاده رحمه الله تعالى، هذا أمر عجيب لا يقبل أبدا. هذا طعن في ابن عبد الوهاب. والآخر يقول ابن عبد مر بمراحل في الرسوخ، وبعدين فسر لي يعني ابن عبد الوهاب لا يكفر بالعموم، يعني في كل رسالة ابن عبد الوهاب أنا لا أكفر بالعموم، تعرف تفسيرها يعني ولا ما تعرف تفسيرها؟ وابن تيمية يقول أنا لا أكفر بالعموم، يعني لا أكفر بالعموم؟ هل يا أخواني من كفر كل من وقع في الشرك يكفر بالعموم ولا لا؟ طيب يكفر بالعموم، ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني من البهتان العظيم أن تتبادل ابن عبد الوهاب. ويقول ما أكثر ما يكذب عليه، فما الذي يكذب على ابن عبد الوهاب؟ وما الذي يقوله في ابن عبد الوهاب سبحانك هذا بهتان عظيم؟ ما الذي يقوله وبقى يدافع عن نفسه؟ وما الذي نقله عبد الله بن محمد عبد الوهاب عنه؟ فهذه المسائل، هو هذه المسألة اللي يمشي بها اخوان الصغار هنا وهناك، اعلموا هذه، هؤلاء صغار يمشون بهذه المسألة ويكثرون في عباد الله، حتى من يعلم الأمة التوحيد. العجيب تجد مسألة عجيبة جدا، تجد هؤلاء ما يدرسون كتب ابن عبد الوهاب، يعني انتوا درستوا كتب ابن عبد الوهاب للأمة؟ يأتون بالكتب اللي هي فيها ايه، النقولات التي فيها عدم الإعذار أو ظاهرها كذلك أو الواردة في النوع فيسقطنها على العين. ومن أشرك كذا فهو كافر، ومن ذبح فهو مشرك، ومن ومن ومن، ويجعلنا في العين. طب أنت درست، أنت كتب ابن عبد الوهاب، درست كتاب التوحيد، درست كشف الشبهات، درست أصول الثلاثة للأمة كذا، وكنت طالبا ينفع الله سبحانه وتعالى بك، ما تعرف شيئا من هذا، أنت لا تعرف شيئا من هذا، ولا نفعت الأمة ولا علمت الأمة التوحيد. ولو أن الأمة تتوقف عليك أنت ما عرف التوحيد، أنت ماذا صنعت؟ أنت لا تصلي في مساجد المسلمين إلا إذا كان على وجه تقية ولا شيء من هذا. فحتى لو تعلمت يعني لابد أن تعلم حتى على طريقة العلماء، طريقة العلماء الربانيين الراسخين الراسخين الذين حتى لو رأوا هذه المسألة يرونها بأدلتها، يرونها بكذا، كونها صواب أو خطأ، كونها مرجوحة أو راجحة، هذه يناقش فيها. لكن أنت يا فلان مرجئ، يلقى الأخ يطلع من المسجد، أنت مرجئ، ألا طب أنت صليت في المسجد ليه؟ طب أنتوا كلكم طالعين من المسجد الآن، الإمام ده إمام سنة، الأخ أعلى منه 10 مرات، ها لماذا ما ذهبت الإمام قلت له أنت مرجئ واختبرته في إيمانه؟ لماذا صليت وراءه؟ كان ينبغي أن تتوقف الأول، هل أنت صلي وراء المسلم ولا لا؟ قل يا إمام لو سمحت أنت كذا ولا كذا. فلهذا هناك ضوابط فهم هذه المسألة يا أخواني، فرق بين فهم الخطاب، فهم الحجة، فرق بين إعراض ينتج عن بلوغه ثم يعرض عن ذلك ولا يتعلم المسألة، وبين عدم بلوغ المسألة إليه، كما ذكرنا لكم أمثلة بالأمس، فرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الأصلي إذا ارتكب ناقضا. لا فرق في جميع مسائل الدين فيما يتعلق بالجهل كمانع من موانع إذا توفر شرطه وكان فعل الإنسان يتحرك لطلب الهدى، ولكن لا يجد أو لا يطر على باله مسألة من المسائل. ولا نعرف أبدا، ما نعرف دليل واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله. تعال نتفق على أننا نحذف أدلة المشركين، تعال نتفق على هذا، ثم هات الدليل بعد ذلك على أن الله قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات في رجل أتى شيئا من هذا فحكم عليه بالشرك مباشرة وحكم عليه بالكفر مباشرة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه وهكذا، ما في أدلة على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنحن مع الوقفة الخامسة في هذه الدورة العلمية 83 والتي هي بعنوان إمام التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان ذكر بعض الفوائد التي في قصة الحديبية، منها وهي أعظمها تسمية الله تعالى لا إله إلا هو كلمة التقوى، وجعلها أعداء الله كلمة الفجور. من أين تأخذ هذه؟ نأخذها من قوله سبحانه وتعالى وألزمهم كلمات التقوى وكانوا حق بها وأهلها. الثانية تفسير شيء من شهادة أن محمدا رسول الله باستدلال أبي بكر على عمر لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل، تفسير شيء من شهادة أن محمد رسول الله لاستدلال أبي بكر على عمر لما أشكل عليه مسألة من أشكل المسائل، من أشكل المسائل أننا يعني كيف على ما نعطي الدنية في ديننا أشكلت عليه هذه المسألة، فأبو بكر رضي الله عنه قال هذا رسول الله والزم غرزه، فهذا شيء من معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. الثالثة عظمة أعمال القلوب عند الله لأن أهل الشجرة لم يبلغوا ذلك إلا بأعمال الله في قلوبهم، الله أكبر، إلا بأعمال الله في قلوبهم، قال الله سبحانه وتعالى وأنزل السكينة في قلوبهم، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم، فدل هذا على عظم أعمال القلوب. وأعمال القلوب هي التي تحرك الجوارح، فلا تتحرك جريحة إلا بأعمال القلوب، فإذا انتفى عمل الجريحة دل هذا على انتفاء عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الرابعة: الخطر العظيم في أعمال القلوب لقوله: كادوا أن يهلكوا. الخطر العظيم في أعمال القلوب لقوله: كادوا أن يهلكوا. لما حصل نوع استفسار، حتى قال عمر رضي الله عنه: فظللت أعمل ذلك أعمالا. وقال الأحنف: أيها الناس اتهموا الرأي، فلو رأيتمونا يوم الحديبية ولو نستطيع أن نرد أمر النبي لرددناه. نعم، يقول في أعمال القلوب. نعم، أيا كان مما حصل يومه. الخامسة: أنهم مع ذلك مجاهدون في دين الله، في الدين على زعمهم لم يغضبوا إلا لله، فلم تنفعهم النية الخالصة. أنهم مع ذلك مجاهدون في الدين على زعمهم، على زعمهم لم يغضبوا إلا لله، فلم تنفعهم النية الخالصة. وأن الواجب وتلبية وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الإنسان النية الخالصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق وأمر بالذبح، وكان ينبغي أن يسارع الصحابة لذلك، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم ما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني عرضوه، ولكن كان لما كان الأمر صعبا على قلوبهم رجوا أن ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبين أمرا آخر. أما لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر، بادر الصحابة إلى حلق الرؤوس. السادسة: حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة. المدد الجديد، فعندهم من الإيمان والحمد لله، وعندهم تقوى الله عز وجل، لكن الحدث كان جليلا، لا سيما وأنهم ابتلوا فيه ابتلاء عظيما. ومن ذلك ما حصل من سهيل بن عمرو، وهو أنه طالب النبي أن يمحو الرحمن الرحيم وأن يمحو رسول الله. ولما جاء أيضا أبو جندل واستنجد بالمسلمين، فكانت الفتنة وكان الأمر صعبا جدا، فأنزل الله سبحانه وتعالى السكينة عليهم، فاحتاجوا مددا جديدا، وهو قوله سبحانه وتعالى: فأنزل السكينة عليهم. السابعة: أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت، بل تعرفك حاجة الكمال إلى ذلك. يعني كيف أن الإنسان في حاجة ماسة إلى تثبيت قلبه على الإيمان، ولو كان من كان فليس أفضل من الصحابة، ومع ذلك احتاج الصحابة إلى مدد جديد من إنزال السكينة، وهذا لفضلهم ولإيمانهم العظيم، والذين اهتدوا زادهم هدى. فالعبد في حاجة ماسة إلى ربه سبحانه وتعالى ليثبته عند حلول مثل هذه المشكلات. الثامنة: أن ذلك الكمال محشو من السيئات العظيمة لقوله: فعملت لذلك أعمالا. أن ذلك الكمال محشو من السيئات العظيمة، يعني معناها إيه؟ أن ذلك الكمال، قال: بل تعرفك حاجة الكمال إلى ذلك. أن ذلك الكمال محشو من السيئات العظيمة، يعني خالي من السيئات، خالي من السيئات. أن ذلك الكمال خالي من السيئات لقول: فعملت لذلك أعمالا، حتى تجبر ماذا؟ حتى تجبر مراجعته لرسول الله ومراجعته لأبي بكر. فذلك الكمال الذي تريد أن تصل إليه، اعلم أنه لن يكون كمالا إلا إذا كان خاليا من السيئات، وعليه إن وقعت في عثرة، وقعت في شيء، وقعت في كذا، فبادر إلى الأعمال الصالحة حتى ترفع ذلك وتبقى على الكمال. التاسعة اجتماع الأضداد حتى في قلوب الكمل بعض الأحيان، لقوله وأنا أشهد أنه رسول الله، لقوله وأنا أشهد أنه رسول الله، فاجتماع الأضداد حتى في قلوب الكمل بعض الأحيان لقوله وأنا أشهد أنه رسول الله. هذا من القائل هنا؟ عمر رضي الله عنه. نعم، يعني مع شهود أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال يا رسول الله ألم نقبل الدنيا في ديننا، ألم تعدنا أننا ندخل بيت الله الحرام أو كذا. العاشرة أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه، لقوله تحدثنا أن نأتي البيت وقد وعدتنا بذلك، ففهم عمر أنه طالما حصل ذلك إذن يلزم من هذا أنه يأتي البيت ويدخل البيت هذا العام، ولهذا رد عليه النبي فقال وهل وعدتك هذا العام؟ قال لا، قال فإنك داخل ومطوف به وكذا وكذا. فأعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه، لأنه فهم من النص لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين المحلقين رؤوسكم المقصرين أن هذا حاصل الآن، وهذا حاصل ولكن ليس الآن، فلم يبين النص وقتا، ولهذا قال له النبي وهل وعدتك هذا العام؟ وقال أبو بكر أيضا ردا على عمر هذا. الحادية عشرة معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح ديانة لقوله قوموا فانحروا فلم يفعلوا. يتصور، قول يتصور دليل على أن الصالح ليس معصوما، ليس الصالح معصوما، يتصور أن الرجل يكون مع صلاحه ومع تحركه لطلب الهدى ومع تحركه للعمل بالدليل ومع إلى آخره، إلا أنه قد يعصي النص الصريح ديانة. ليه؟ للتأويل، للتأويل الذي يكون عنده، وإلا هو لا يخالف النص الصريح مع عدم التأويل، ولكن للتأويل. الثانية عشرة معرفة قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المسألة الماضية مثلا مثل فتاوى بعض العلماء التي قد تكون شاذة لكن يفعلونها ديانة لأنهم يظنون أن هذا هو الدين. فمثلا فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن الرجل إذا طلق مرته ثلاثا وجاء آخر فعقد على هذه المرأة وطلقها دون دخول أنه بذلك تحل له، وهذا قد خالف فيه الكتاب والسنة، لكنه لم يفعل تلك المخالفة ولم يعارض هذه المعارضة بهوى، إنما عارضها بديانة، وذلك لأنه فسر النكاح حتى تنكح زوجا غيره بالعقد، فإذا حصل العقد فقد حلت إذا طلقت بعد ذلك لزوجها الأول. يبقى هنا لما خالف يا أخواني خالف بديانة، خالف لأنه قام الدليل عنده، ولا خالف قصدا؟ خالف ديانة، فيتصور هذا. نعم. الثانية عشرة معرفة قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فمع كراهة الصحابة لما حصل إلا أن الخير كله كان في ذلك، ولهذا أنزل الله عز وجل قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا. الثالثة عشرة معرفة قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني لو طبقت رغبات الصحابة لما كان خيرا كما في امتثالهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية، أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية. معنى ذلك أن ذلك الذي يحب، أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية، تحب شيئا وهو شر لك، وأن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية. أي قد تنعكس في نفس القضية، فقد يصبح المحبوب لك في هذه القضية والمكروه لك في هذه القضية بالعكس معكوسا. السابعة عشرة، السادسة عشرة، أن الله يبتلي بمن تعجز عنه عقول كبار العلماء. أن الله يبتلي، قد يبتلي الأمة ابتلاء تعجز عنه عقول كبار العلماء. من أين نستفيد هذا؟ فعل عمر فهو من كبار العلماء، ولكن الابتلاء كان شديدا بحيث يتحير الإنسان. ولهذا قالوا، قال شيخ الإسلام، من الشريعة تأتي بما إيه؟ بما تحار فيه العقول لا بما تستحيله العقول. نعم. السابعة عشرة، وكذلك ما حصل يوم موته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم موته قال عمر ما قال، وقال الصحابة ما قالوا، وقال أبو بكر رضي الله عنه ما قال. نعم. داخل في هذا كله. نعم. السابعة عشرة، معرفة رفع الله من تواضع لأجله. معرفة رفع الله من تواضع لأجله. طيب من نأتي بهذه ايه؟ تمام، احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولو محى رسول الله بيده فإن الله عز وجل رفعه وجعل رسول الله في الأذان وفي التشهد في الصلاة وفي محال كثير جدا، فهو محمد رسول الله. بل تستطيع أن تقول كل لحظة على وجه الأرض يذكر فيها محمد رسول الله، فإنك إذا نظرت إلى عدد المصلين وإلى وقوع الصلاة على الكرة الأرضية وإلى اختلاف توقيت الصلاة تجد كل لحظة فيها أذان الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأن كل لحظة أحد يصلي فيقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو نظرت إلى كرة الأرضية لوجدت هذا واضحا بينا جدا، ليس هناك لحظة إلا وأحد يعلن أن محمد رسول الله، باختلاف توقيت الصلاة وباختلاف عدد المصلين وكثرة عدد المصلين وهكذا. قال الثمانية عشرة، معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته. معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته. مثال ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال وتفاوضوا وأرادوا المفاوضة مع رسول الله وأبوا ومشوا وكذا وأرادوا أن يتعززوا بمعصيتهم، فأذلهم الله سبحانه وتعالى، أذلهم الله عز وجل وكبتهم وقتل كثير منهم. التسعة عشرة، معرفة فضيلة التسليم من الشارع فيما لم يدرك العقل. سلم إذا لم يدرك عقلك الأمر الشرعي فأنت مطالب بما أمر الله عز وجل به لا بما تعلم حكمته، لأن الحكمة قد تغيب، ولهذا ينبغي امتثال الأمر علمت حكمته أو لم تعلم، فإن عقلك لن يدرك كل شيء، فلا توقف امتثالك للأمر على إدراك عقلك. العشرون، اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك، فأبو بكر رأى وعمر رأى فاختلف علم الأكابر، والله عز وجل يبقي حجته إن شاء الله. فلو غفل عن الحق وإدراكه مئة ولعلمه واحد تقوم به الحجة. الحادية والعشرون، أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل إلا بعفو الله. الله أكبر. أنهم لم يصلوا إلى السلامة فالله عز وجل غفر لهم ما جرى منهم فضلا عن الفضائل، كل ذلك بعفو الله سبحانه وتعالى. فالفضائل والسلامة كل ذلك بفضل الله، فالله عز وجل هو المتفضل أولا وآخرا. الثانية والعشرون، رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب، لأنه أدرك أدرك ما عليه الصحابة من الحزن وأدرك الموقف. الثالثة والعشرون الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة. في فسخ العمرة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بذلك ولم يكن هناك داع قوي يمنع من هذا. الرابعة والعشرون ما أعطوا من قوة إيمان صبر أبي جندل واحتسابه. ما أعطوا من قوة إيمان صبر أبي جندل واحتسابه. كيف سبحان الله أنه يرجع ولا يرتد ولا يرتد حينما يأتي أبو جندل ليعلن إسلامه ويغتمي في أحضان المسلمين ومع ذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع معهم، كيف لا يرتد؟ هذا قوة إيمان وصبر. وكذلك أبو بصير وهؤلاء الذين كانوا يأتون هذا المكان حتى شكلوا قوة كبيرة ولم يشكوا في الإسلام ولم يرتدوا على أعقابهم. الخامسة والعشرون ما أعطوا من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. يعني شوف قارب بين أبي جندل وبين بعض الإخوة قد يكون طالب علم مثلا، يمكن لو نهر الشيخ ولا أحدث معه موقف من المواقف قد يجمع كتبه ويسافر، مش مشكلة لما عادش يطلب علم خالص مثلا. أو بعض الناس قد يرى خلاف رجل شيخ مع شيخ فيقول أنا خلاص كرهت العلم وكرهت طلبه وكرهت، لا ليس أحد حجة في الدين. وأيضا قد تجد من شيخك ما لا يسرك، هذا ابتلاء، ابتلاء لك. والحكمة ضالة المؤمن، والإنسان إن وجد الحق وجد العلم عند رجل ولو عمل فيه معا فإن الإنسان يصبر على هذا، طالما يحصل ضالته يصبر على هذا. فأبو جندل موقفه عصيب وعظيم ومع ذلك صبر رحمه الله رضي الله عنه صبرا عجيبا، صبر صبرا عجيبا. نعم يعني ما طاق يا أخواني عمر، ما طاق عمر يأخذ سيفه ويمشي بجوار أبي جندل ويقول يا أبي جندل خذ هذا اضربه فإنما دم أحدهم دم كلب، يعني ما يجاهد نفس عمر ما يقوى على هذا. ولهذا لما نزلت هذه الصورة إن فتحنا لك فتحا مبينا نادى النبي من؟ عمر، هات عمر. ثم تلا عليه الآيات فقال يا رسول الله أفتحنه؟ السادسة والعشرون، الخامسة والعشرون ما أعطوا من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان. ها طيب ما أعطوا من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان امتنع طرف. بس ينضاف معها هذا فعل عثمان امتنع، فجزاه الله خيرا أدب جم. لكن علم الصحابة فين بقى؟ حسن لما قالوا عثمان طاف وكذا فماذا قال النبي؟ قال الظن، قال لا أظن أنه يطوف قبلي، لا أظن أنه يطوف قبلي. وأدرك عثمان رضي الله عنه هذه المسألة من نفسه، لم يستفت النبي ما قال يا رسول الله أطوف ولا لا، لم يتصل بالنبي ولكن من نفسه علم أن مقتضى الأدب أنه لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف فإنما هو سفير. ولهذا لما عرضوا على عثمان أن يطوف أبى، فلما جاء ورجع عثمان رضي الله عنه سأله أول شيء طفت يا عثمان؟ قال ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت إيه أعلم منا. السادسة والعشرون أن قولهم، أن قول عمر أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم. لماذا؟ لأن خوف طبعي. نعم. السابعة والعشرون قوله ليس فيها من بني عدي ما يمنعني، ليس من ترك التوكل على الله. أمال إيه؟ ليس من ترك التوكل على الله أمال إيه؟ الأخذ بالأسباب. الثامنة والعشرون قيام المغير على رأسي ليس من القيام المكروه. لماذا؟ ها؟ قيام المغير على رأس النبي ليس من القيام المكروه. لماذا؟ أيوة نعم، لأنهم أرادوا أن يظهروا ذلك لهم، فهذا كالعجب في الحرب وغير ذلك. طيب التسعة والعشرون فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره. فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره لما قال أخر يدك وأخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ أي نعم. الثلاثون قول أبي بكر عروة ليس من الفحش المذموم، لماذا؟ ها؟ لأنه إنما هو في موضع الرد، فقد قالت قبيحا أيضا، هذا في موضع الرد، وهذا أمر طارئ، وهذا تدفع إليه الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وعدم إنكار النبي، لكن ليس هو في نفسه من الفحش المذموم لهذه الأمور. نعم، الحادية والثلاثون قولهم خلت القصواء ليس الخطاب المذموم، لأنه مع الحيوان، والحيوان ليس لديه عقل ولا قلب ولا شعور، فلو الإنسان قال ما قال للناقة أو الدابة فلا إشكال. نعم، الثانية والثلاثون مراعاتهم الايه؟ مراعاتهم الكفاني في التلبية والهدي ليس من الرياء، مراعاتهم يعني ها التفاني، نعم يعني علو الصوت ليس من الرياء، لأنه مما أذن فيه الشارع، فإظهار العمل إذا كانت يعني هذه لفظة كهكذا، فإظهار العمل على وجه أمر به الشارع ليس رياء. أما حينما يظهر الإنسان العمل في وجه أو على وجه ورد من الشارع ستره، فهذا قد يظن به الرياء. لكن من قاتل أمام الناس وأظهر الشجاعة، من حضر إلى الصف الأول، من درس العلم، من أتى ليطلب العلم، كل هذا لأنه لا يتسنى فعل هذه الطاعات إلا بإظهار. نعم نعم أي نعم. الثالثة والثلاثون فعلهم في النخامة والوضوء والشعر ليس من الغلو المذموم، ليه؟ النخامة دلكوا بها، والوضوء تقاتلوا عليه، والشعر أخذوه، ليس هذا من الغلو المذموم، ليه؟ لأن هذا خاص برسول الله، لأن هذا مع رسول الله، لكن لو يفعل مع غير الرسول فهذا من الغلو، فلا يجوز التبرك بأثار أي أحد. نعم، وكذلك يظهروا من العزة، لكن الوضوء والشعر هذا باق، لكن النخامة قال بعض أهل العلم وهذا متجه بأن هذا لم يكن فعلهم الدائم، وإنما فعلوا مسألة النخامة ودلكوا في هذا الموضع ليظهروا لعروة ابن مسعود تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم وتبجيلهم، لأنهم يعلمون أنه سينقل هذه الصورة. أما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بصق أو تنخم تقاتل الصحابة عليه دائما؟ لا. أما الشعر نعم، كما جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس ليحلق الحلاق رأسه التف حوله الصحابة، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجرهم. الرابعة والثلاثون شكواهم قلة الماء، ولهذا المعنى نبه العلامة الألباني. الرابعة والثلاثون شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة، لأنه هذا مجرد إيه؟ إخبار. الخامسة والثلاثون الإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم، لأنها إشارة. السادسة والثلاثون الانتفاع بالكفار في بعض أمور الدين ليس مذموما، لقصة الخزاعي الذي استعان به في فتح مكة، أيام فتح مكة، فقد استعان برجل من خزاعة ليكون عينا جاسوسا. السابعة والثلاثون الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما، لأنه إذا أرسله عينا سوف يأتي له بخبر. الثامنة والثلاثون إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قوله نهكتهم الحرب ليس مذموما، إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قول نهكتهم الحرب ليس مذموما. هذه ما معناها؟ ولكن قوم نهكتهم الحرب، إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قوله ناكتهم الحرب. ها؟ أنتم ما أيوة. يقول ليس مذموما. طب ايه الوجه اللي ممكن يتصور فيه الذم؟ يعني ان هذا ها؟ لا ايه وجه الذم اللي ممكن؟ طيب وايه وجه الذم اما اقول لهم العدو انتم ضعفاء وانتم وانتم ايه وجه الذم؟ أيوة ليس مذموما معناه أن فيه رفع إشكال توهم أن يكون مذموما. ما هو إشكال التوهم أن يكون مذموما؟
أن يكون يمسحهم ضد المسلمين.
أحسنت أنه إيه؟ أنه حتى لا يفهم واحد هذا من باب النصيحة. ومعلوم أن أننا لا نخلص النصح ولا ننصح ولا فقد يظن ظانا هذا من المودة ومن السعي في مصالحهم. لا ليس هذا، إنما هذا المراد منه النصيحة التي تعود على المسلمين بالخير وهو عدم القتال. 39 إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس من الخيانة. لماذا ليس من الخيانة؟ لا ليس من الخيانة. يقول إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس من الخيانة، هذا بعد العهد، بعد ما وقع العهد يشير عليه بهذا، هذا ليس من، كيف يكون ليس من الخيانة؟ ها؟ قول يا أحمد. كيف يعني؟ خلاص هو رده النبي، تمام؟ ها؟ يعني لو قتلوه عادي. لا يلزم العهد. لا يلزمه العهد. ولهذا لا يقال بأن أبا جندل جاهد أو قاتل المشركين بغير إذن الإمام. هو وأبو بصير، لأنهم أصلا ما كانوا عند الإمام، ما كانوا عند الإمام. يبقى لو أبو جندل قتل أباه خلاص رجل قتل مشركا وهو لم يدخل في عهد النبي ولم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يكون رجلا في دولة الإسلام وفي دولة النبي صلى الله عليه وسلم وخان العهد. نعم. وأيضا يمكن أن يقال لأن كلمة عمر كلمة حمله عليها الغير الشديد والغضب لدين الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا قد يغتفر في بعض هذه الأشياء. 40 الإشارة إلى الفرار لمثل أبي بصير لقوله ويل أمه ليس من الخيانة، الإشارة إلى الفرار، لأن النبي لما قال هذا كأنما يشير إيه؟ كأنما يشير إلى فراره، فهذا ليس من الخيانة. 41 محاربته من معه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم. محاربته ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم. كيف محاربته ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة؟ ها؟ يعني مع كونهم في الذمة، يعني مع كون قريش في الذمة. نعم، لأنهم لم يدخلوا في دولة الإمام. 42 حكم الله في عدم رد النساء وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه، أن هذا مستثنى، المرأة مستثناة في مسألة الرد، فالرجل يرد إليهم أما المرأة لا. وإعطاء الزوج الصداق لا نقص فيه، يعني نأخذ المرأة من التي أسلمت ونعوض زوجها مهره الذي دفعه إليها وماله الذي دفعه إليه. 43 وهذا يا إخواني من أحلى أنواع مراعاة المسلم لتقوى الله عز وجل، وإنا لننصر على أعدائنا لا بخيانة العهود ولا بخفر الذمم إنما بتقوى الله عز وجل. تخيلوا يا إخواني يصل الأمر إليه، لو جاءت امرأة مسلمة من هناك أسلمت وجاءت ما نقبلها فقط وإنما نرد على زوجها المشرك ما دفعه إليه، يعني انظر إلى هذا، مع أن هذا لم يدخل في البند ولا في العقد، فليس أعظم من تقوى الله عز وجل في الأعداء، وليس أعظم من تقوى الله عز وجل في الأمور الصعبة. نعم، يعني إياك أن تظن أن الغلب لك حينما تنقض على عدوك وتقول يلا الحرب خدعة، نحن عاهدناهم ننقض عليهم وهم آمنون. اعلم أنك ستبتلى. من قال لك هذا؟ تقول لا لا محسوبة، هم يظنون أننا لن نفعل شيئا وسننقض عليهم مرة واحدة. اعلم أنك ستبتلى، هذه واحدة. الثانية، سوف يتحدث الناس أنك غدرت وأنك لا تفي بالوعد، وإنما شرع القتال لإعلاء كلمة الله، وفعلك هذا يتنافى مع إعلاء كلمة الله، بل ستوجه النقد للإسلام والمسلمين. لكن حينما يقال وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اعلم هذا جيدا، اعلم وجه نشر الدعوة، لا أن تقول. لكن حينما تقوم الحرب فالحرب خدعة، حينما تقوم الحرب فالحرب خدعة. في أثناء الحرب لا عهد، مباح الدم، مباح افعل ما شئت، فالحرب خدعة مش العهد. ليس العهد، العهد أمان، العهد أمان. فالمسلمون ذمتهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، من قتل معاهدا لما يرى حياة الجنة. أما الحرب خدعة، أما الحرب خدعة. فإذا كان هذا مع الكافر يا أخواني، نوفي بالعهد مع الكافر، نوفي بالوعد مع الكافر، كيف مع المسلم؟ كيف مع المسلم؟ وإن الله وإن الله يرجعون. نعم لسه ماشي، ما بعدناش، يلا قول. تمام، مع كون قريش يعني في الذم في عهد، ومع ذلك لا يعطى عدوا ناقضا. ليه؟ لأن ليس النبي هو الذي قاتلهم، ولهذا النبي نقض العهد معهم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى لهم عهدهم متى؟ لما قاتلوهم بنو بكر، لما قاتلوا بني خزاعة، وبنو بكر مشركون وبنو خزاعة مشركون، لكن هؤلاء دخلوا في جوار النبي وهؤلاء دخلوا في جوار قريش، فكان حكمهم حكم قريش. لما هم الذين بدأوا وقاتلوا دخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الثانية والأربعون. طبعا دي حاجات، تعال بقى اللي بيقولك مرجئة ومع الحكام والسلبيون والذين يريدون أن يتسلط علينا اليهود والذين يريدون يأتون إلى هنا يتكلمون. يلا ها، كيف أن الإسلام يرد أبا جندل، وكيف أن الإسلام يفي بهذه العهود، وكيف أن الإسلام؟ لأن الله عز وجل ناصر أولياءه. وكما قلت يا أخواني، هذا تعليم للبشر. أتظنون أن عمرا وأن خالدا وأن أبا سفيان وأن عكرمة وأن كل هؤلاء أسلموا لقرآن وصل وفقط؟ ولا أبدا، مواقف، المواقف العملية هذه كانت هي المواقف التي حفرت الإسلام في قلوبهم. ثمامة هذا درس كم كتاب في التوحيد وتحذير من الشرك وفي الأصول حتى يسلم، كم مجلسا عرض معه حتى يسلم، إنما هو مربوط بالمسجد، يرى المسلمين فقط، يرى، لكن يرى ما لم تره عينه قط. وكل يوم والنبي يعرض عليه عرضا رقيقا، يعرض عليه الإسلام، وهو يقول له ما يقول: إن تعفو تعفو، إن تقتل تقتل ذا دم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه، حتى كان آخر أمر أنفكه. فلما أنفكه وهو يعرض عليه الإسلام فقط، تبين للرجل أن النبي ما هو إلا رسول فعلا، ما يريد إلا الهداية للناس. فما هي إلا لحظات حتى عاد للنبي صلى الله عليه وسلم يعلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الثالثة والأربعون: مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه. مراجعته صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل لا نقص فيه، لقول عمر: أفتح هو؟ يعني لو أنا أراجع رسول أستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نقص فيه بالنسبة للإنسان، لأنه يستفسر، ولهذا قال أفتح هو، ليس شكا إنما هو استفسار. الرابعة والأربعون: قبول رأي المرأة بعض الأحيان لا نقص فيه. كبر المرء بعض الأحيان. هذا يدل على إيه؟ على أنك حينما تكون تابعا للمرأة في كل الآراء في غثها وسمينها في حقها وبطيئها فأنت مذموم، لكن الرجوع إلى المرأة في بعض الأحيان والانتفاع بحقها، نعم هذا لا نقص فيه أبدا. بل إن المرأة العاقلة لا ينتفع زوجها بها نفعا عظيما. الخامسة والأربعون، قد يكون رأيها هو الصواب صحيح، ليس معناه أنه ناقصات عقل ودين أن يكون رأيها إيه دائما خطأ وباطلا. نعم. ولهذا انظر إلى خديجة كيف أشارت على النبي بالذهاب إلى ورقة وطمأنته، وانظر هنا إلى أم سلمة قالت رسول الله أو تحب أن يفعل أصحابك هذا، أخرج إليهم أنت وإحلق رأسك. انظر يا أخواني، مع علو المقام للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ينتفع بنصيحة الأحد من أمته، بنصيحة الأحد من أمته وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه. فهذا دليل على أن أحدا لا يستغنى عن النصيحة، وليس أحد أكبر من النصيحة. وقد تأتيك النصيحة من ولدك الصغير، بل من زوجتك، بل من جارك، بل من أي أحد، فلا تترفع عنها. السادسة والأربعون، شدة الحاجة إلى المشاورة. سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى نفع المسلمين بالمشاورة لما قال لأم سلمة كذا وكذا ماذا أصنع وإلى آخره، فأشارت عليه كان نعم الرأي. والإنسان بأربعة يشاورهم بخمسة، حينما يكون رأي خمسة أولى من أن يكون رأي واحد أقرب، هذا الظن أنه أقرب. نعم. السابعة والأربعون، ولهذا النبي قال الله أمر نبيه وشاورهم في الأمر. نعم. وليست الشورى يعني ملزمة، ليست الشورى ملزمة، إنما يستشير الأمير أصحابه، وليس ملزما بأن ينفذ ما يريدون، إنما هي على باب الاستحباب والاستئناس. نعم. وأيضا لا تكون الشورى في أمر منصوص عليه. الشورى ما تكون في أمر منصوص عليه، الشورى في أمر ليس فيه نص، ما تكون في أمر منصوص، وهذا بخلاف الديمقراطية الذين يحاولون إلحاق الديمقراطية بالشورى. الشورى الديمقراطية ملزمة ولا غير ملزمة؟ ملزمة. الديمقراطية في مخالفة النص ولا في غير ما ورد به النص؟ في الجميع، فيما فيه النص وفي غير النص. نعم. ولهذا لا يلبس على الناس مثل هذه الأشياء، ويخرج بعض من ينتسب إلى العلم يقول عندنا الشورى في الإسلام ولا فرق بين الديمقراطية والإيه والشورى، زي أول عدد من مجلة حزب الظلام هذا كان بيقول إيه، نسيت من زمان بقى، كان نعاهد أول عبارة في أول مجلة وعشر مصر على إيه، لا لا ما في تطبيق الشريعة الله يهديك. نعم. يعني الديمقراطية والشورى تقريبا، ووضعوا بقى عبارات من مثل هذا، ثم جاءوا في العدد الثاني فاعتذروا عما بدر منه وقالوا أخطاء من شدة الفرح. السابعة والأربعون، الصلاة في أثار الأنبياء إذا مر بها ولم يكثر منه ليس من الغلو المذموم. الصلاة في أثار الأنبياء إذا مر بها ولم يكثر منه، يعني لو صلى مرة أو كذا، ليس من الغلو المذموم. دليله في ايه؟ نعم. ايوه يا عمر بتقول ايه؟ لا فين في الحديث هذه؟ الصلاة في اثار الانبياء اذا مر بها ولم يكثر منه ليس من الغلو المذموم. ايوه لكن لا فين في الحديث هذه الحديبيه؟ ايوه بس الاصل فين عشان نقول فين في الصلاه في اثار الانبياء؟ لا الشجرة ما هي من الآثار. نعم الصلاة في أثر الأنبياء هو يومها يومها مر على شيء من أثر الأنبياء. نعم وثبت أن كان يصلي وأن كان يدخل الحرم ويرجع يعني يصلي في الحرم في منطقة الحرم يعني ثم يعود. فهل تكون هذه في أثر الأنبياء على اعتبار أثر دين إبراهيم أنه حرم الحرم حرم ها؟ كيف إذا مر به أيوة ما دليله الصلاة في أثر الأنبياء إذا مر بها ما دليله لا ما دليله هنا في القصة لماذا أتى بهذه الفائدة هنا في القصة يبقى أكيد لها متعلق أكيد لها متعلق ها إذا كان إيه إحنا ما نقول الحكم الآن لسه ما قلناش الحكم ولهذا إحنا دين نعرف عشان ننتقد ابن عبد الوهاب فيه لأنه لا دليل عليها قط لكن إن وقعت موافقة ليس قصدا فلا بأس بذلك أما إذا وقعت قصدا فلا تسمح فلا يسمح بها حتى ولو كانت قليلة. نعم بس الصلاة هل ممكن مثلا أن يكون مثلا اتخذ أنه لا بأس للإنسان أن يصلي في هذا المكان بعد ذلك على اعتبار أن النبي صلى فيه صلى الله عليه وسلم لكن لا يكثر منه لا يكون هناك دليل في هذا بالعكس الوارد عن الصحابة النهي ولهذا لما صلى عمر بأصحابه يوما فوجد أصحابه يذهبون يمينا وشمالا فقال أين يذهبون قالوا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليهم ونهى بل إن عمر قطع الشجر. نعم الصلاة في آثار الأنبياء الصلاة في آثار الأنبياء في آثار إذا مر بها ولم يكثر منه ليس من الغلو المذموم. اللي هو يبقى كانوا الصحابة يكترثون بحفظها ما فيش مشاكل. لا هو الصلاة في آثار الأنبياء إذا مر بها ايوه بس اتيان بعضه من الشجره كان مذموما فلا يقتدى به. وما انت عرفت احنا بنسال عن ايه عرفت احنا بنسال عن ايه أين؟ يعني نسأل عن هل هذا حصل له دليل في هذه الحادثة ثم نستدل به. طيب خلوها معكم المهم أنه لا يجوز تتبع أثر الأنبياء لا القليل ولا الكثير في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك المكان اتفاقا. هو ممكن يكون أقرب شيء في هذه المسألة أن النبي وهو يصلي والصحابة رضي الله عليهم معه يتصور أنهم يصلون في أماكن في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويصلون في مكانه مثلا يعني قد يتصور مثل هذا لكن أيضا هذا بعيد. فعلى كل لا يجوز أن ولا يتصور يعني هذا. نعم لا بس يقول ولم يكتب منه دليل هو هذا بلا القصد قاصدا لا يجوز ولو مرة واحدة لكن إذا مر بها فوقع اتفاقا لا بأس. بس هنا لا فرق بين هذا وذاك أي مكان ما ينبغي ولو مرة واحدة. 49 إظهار الهيبة عند رسول الكفار ليس من الرياء المذموم. 5 أن إظهار العمل الصالح بعض الأحيان للناس ليس مذموما كقول عثمان لهم لا أطوف به. طب أين العمل الصالح الذي أظهره؟ اتباعه. 51 ما أعطي الصحابة من الشدة في أمر الله حين حرصوا على ختالهم مع هذه الحالة وصعب عليهم تركه. يعني لو كانوا قوما متهاونين لكان العكس هو الحاصل. النبي يقول نقاتل وهم يقول لا يا رسول الله لا نريد. لكن العكس هو الذي حصل، أن النبي يريد الرجوع وهم يريدون القتال. الثانية والخمسون شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة غضبا، شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة على الإيه؟ على الم... بس هنا اثنين اللام. شدة كراهتهم لما ظنوا أن فيه على الملة إيه؟ غضبا. طيب الثالثة والخمسون مبايعتهم على الموت والحالة هذه. قيل لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم الرسول يوما؟ قال على الموت. الرابعة والخمسون شدة تعظيمهم لنبيهم وأدبهم معه لما فعلوه معه من إكرام له. الخامسة والخمسون ما أعطوا من دقة الفهم وغزارة العلم في فهم أبي بكر وعثمان. أبو بكر لما يتلعثم، وعثمان لما أبى أن يطوف قبل رسول الله. السادسة والخمسون ما فيه من خشية الله لقوله فعملت لذلك أعمالا، مع أن الله ما عاتبه، لم يعاتب عمرا ولم تنزل الآية بعتاب عمر، ولكنه مع ذلك من نفسه عمل لذلك أعمالا. السابعة والخمسون ما أعطوا من الرجاء لقول عمر بن جندل إن الله جاعل لك فرجا. الثامنة والخمسون ما أعطوا من المحبة كما يفهم من غير موضع. نعم، يعني المحبة لله ومحبة لدينه ومحبة لرسوله، هذا واضح جدا. وما حصل لهم من عنة ومن كراهة إنما هو كان نتيجة الحب للدين والحب للرسول صلى الله عليه وسلم. التسعة والخمسون ما أعطوا منها اليقين لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. الستون ما أعطوا من السكينة والثبات، ولهذا لم يتزعزعوا بل أرادوا القتال والدخول. الحادية والستون إكرامهم إياهم بإلزامهم بالكلمة، ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. الثانية والستون الثناء عليهم بكونهم أحق بها. الثالثة والستون ثناؤه بكونهم أهلها. الله أكبر، وحسبك أن الله يقول وكانوا أحق بها وأهلها. الرابعة والستون صدور ذلك عن علم وحكمة فعلم ما لم تعلموا. الخامسة والستون ما فيها من علامات النبوة التي يطول تعدادها، ومن أراد ذلك فليتأمل صورة الفتح من أولها إلى آخرها، آيات عظيمة. السادسة والستون بيان كمال صديقية أبي بكر إذ لم يتلعثم بل أجاب مباشرة. السابعة والستون كمال قوة عمر إذ ذهب إلى النبي، ذهب إلى أبي بكر. الثامنة والستون فهم علي وأدبه من أين يؤخذ؟ لما قال يا رسول الله ما لما قال امحوها فأبى أن يمحو هذه الكلمة حتى محاها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا العصيان وإنما هذا كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع والستون فضائل ناس منهم كابن عمر وأبي سنان وسلمة والمغيرة. السبعون فضيلة هذه البيعة لقول لا يدخل النار أحد بعد تحت الشجرة، وكانوا كم؟ 1400 وقيل 1500، وهذا فيه الرد على الروافض الذين يقولون بأن الصحابة كفروا إلا النفر القليل، ورد على الخوارج الذين يقولون كذلك أيضا. الحادي والسبعون كونه خير لهم خاصة. نعم، اللي هي البيعة، يعني لأنه قال لا يدخل النار أحد بيعة تحت الشجرة، فهذا إيه؟ فهذا فضل لمن بايع بيعة الرضوان. الثانية والسبعون فيه شهود لماذا بين السنة في السكوت عما شجر بينهم، لأنهم لما ورد الفضل فيهم فقوم ورد فيهم الفضل إذن حسنتهم مغفورة، فاتق الله ولا تجلس تحكم بينهم الآن فتذم هذا وتعيب هذا. الثالثة والسبعون فيها شهود لمذهبهم أيضا في جميعهم والترضي عنهم، ولولا فرق بين رجل وآخر فكلهم مرضي عنهم. الرابعة والسبعون فيها شهيد أنه يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، ما لا يغفر لهم لسوابقهم ولفضائلهم التي بها محيت خطاياهم. الخامسة والسبعون أن أعظم ما كرهوا صار عاقبة أن أعظم مكاره صار عاقبة تكفير السيئات والخلود في الجنات وغناهم وغنى عيلتهم بعد الفقر والكفر الذي لم يخطر ببال. وهو يعني لما كرهوا هذا الموقف في الحديبية صار هذا فتحا لهم بعد ذلك، وكفر الله عز وجل عنهم سيئاتهم بسبب هذا وأغناهم، وكان فتحا عظيما. 76 أن صلة الرحم تعم المسلم والكافر. من أين؟ أن صلة الرحم تعم المسلم والكافر. ها؟ طيب وماذا فيه؟ أن الكافر أن صلة الرحم قد تعم المسلم والإيه؟ لما أرسل يعني عثمان إلى إليهم هناك إلى رحمه كان له أرحال. ها؟ وأن قول عمر أيضا، نعم قول عمر يعني أن ما عندي من يحميني وما عندي كذا، فدل هذا على أن هذه الصلة تعم المسلم والكافر. لكن طبعا المعاملة تختلف. 77 أن الكافر قد يسأل المسلم ما يعظم به حرمات الله، وهو إيه؟ لما قال فإن اجتحت قومك فهل علمت أن أحدا اجتاح قومه من قبلك. 78 ولهذا قال والله لا يدعوننا إلى خطة رشد يعظمون فيها الكعبة إلا أجبتهم إليها. نعم 78 استحباب اليمين عند الحاجة ليقسمه صلى الله عليه وسلم في هذه في غير موضع. نعم 79 أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. نعم قال 79 أن الرفق بالرعية 79 أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. يدل عليه ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي على كراهتهم لذلك. 80 أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. طيب من يخرج لنا هذه يا أخوان؟ أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة. اللي يجيبها بقى يبقى بطل، ياخد تمره. ها؟ لا ما في موافقة. كيف يعني؟ لا ها اسمك اللهم حذف الرحمن الرحيم ماشي، بس اظن مش دي الفائده الوهابيه صح. ها لا ها لا لا ها الفائده الوهابيه. ها احسن ايه نعم، لما جاء احد من يتوفد معه فقال لهم يعظمون البدن فايه فارسلوها اظهروا له البدن يلا حتى يقع ذلك في قلبه. خذ يا رجل تمر. قال 81 العبرة في كون الكفار ولاة البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مطرودون عنه. يا الله العبرة في كونهم في كون الكفار ولاة البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطرودون عنه، مع أن أولى الناس بالبيت من؟ النبي والصحابة، إن أولياؤه إلا المتقون. ومع ذلك يشاء الله عز وجل حكمة البالغة أن يكون هذا على ولاية وأن يصد عن ذلك النبي والصحابة. وهذا ابتلاء وامتحان واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. 82 العبارة في كونهم ما يحجون وما يعتمرون ورسول وأصحابه ممنوعون. العبرة في كونهم ما يحجون وما يعتمرون والرسول وأصحابه ممنوعون. والأصل أنه عند الكعبة وفي الكعبة وفي هذه العرصات يحج ويعتمر، فهم ما يفعلون هذا ويمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل هذا. 83 وهناك بعد أيضا في هذه المسألة، العبرة في كونهم ما يحجون ويعتمرون الرسول أصحابه ممنوعون، يعني أنه لا يفرض على النبي والصحابة الحج والعمرة حال منعهم من البيت. والثمانون الإجماع على ذم الجهل وشرف العلم لقولهم اجلس إنما أنت أعرابي، فيبقى هذا إجماع على ذم الجهل. الرابعة والثمانون الإجماع على كون أهل القرى خير من البادية. من أين نأخذ هذا؟ على كون أهل القرى خيرا من البادية. نعم نعم، إنما أنت عربي. الخامسة والثمانون هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم خلاف أكثر الناس اليوم. هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم خلاف أكثر الناس اليوم. ها؟ نعم، باسم الشعب، باسم العروبة، باسم الوطن، باسم اللات، باسم العزة. السادسة والثمانون قولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. السابعة والثمانون امتناعهم من كتابة هدي المسلمين واسم رسول الله في الكتاب، لأنهم يريدون التميز، لأن نقطة التميز حتى في الأسماء، في الزي، في كذا، نقطة مقصودة عند الكفار تجاه المسلمين وعند المسلمين تجاه الكفار، نقطة التميز في الزي وفي المأكل والمشرب وطريقة الكلام والخطاب وكل شيء. للأسف الشديد تجد اليوم الواحد يقول good morning، يقول كذا، ويدع تحية المسلمين. الثامنة والثمانون كونوا منهم قوم يتألهون. يتألهون، اكتب باسمك اللهم، وأيضا لما تركوا البدنة. التاسعة والثمانون حرب الرجل، حرب الرجل لما رأى الهدي إعظاما للمعصية. ما أظنها حرب، حرب الرجل لما رأى الهدي عظاما للمعصية. نعم، يعني رجل أعظم المعصية حينما رأى الهدي. التسعون إنكاروه عليهم وقوله ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت، لما قال لا ما على هذا وافقناكم في مسألة الصد عن الإيه؟ عن البيت، ولهذا أرسلوا رجلا آخر. الحادية والتسعون أن من دينهم ألا يصد عن البيت أحد العدو. رجل أراد البيت ويعظم البدن وكذا، هذا الرجل لا ينبغي أن يصد عن البيت. الثانية والتسعون أن عداوة الدين فوق كل عداوة، ضحوا بكل شيء وبكل المقاييس وبالأرحام وبكل شيء من أجل الدين. ولهذا مسألة حقوق الإنسان، مسألة مراعاة العدل، كل هذا إذا تصادم مع الدين ركلوه بالأقدام ووطئوه وداسوا عليه ورموه في الزبالات، فلا حقوق إذا كانت الحرب من أجل الدين. الثالثة والتسعون ما أعطوا من العقول وأنها يفهم من كلام عروة لهم وللنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا على عقول ومع ذلك ما أدت هذه العقول إلى الإسلام. الرابع والتسعون استقباحهم القطعية لقول هل سمعت أن أحدا يعني اجتاح قومه، وفعل بني أمية مع عثمان فلم يقتلوه. الخامسة والتسعون ترك المسلم قتل قريب الكافر لا ينكر لفعل أبي جندل، لأنه ما قتل أباه فلنحاسب أبا جندل، لماذا لم تقتل أباك في ذات الله. السادسة والتسعون أن قتل المسلم أباه الكافر لا نقص فيه لفعل عمر. السابعة والتسعون فهموه صلى الله عليه وسلم من بروكها ما لا يفهمون. من بروك ماذا؟ الناقة، حبسها حبس الفيل. الثامنة والتسعون استسلموه للأمر والوثوق بالله. التاسعة والتسعون كونه أحسنهم ظنا في عثمان. المئة حلموه صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما جرى منهم، لما جرى منهم ما جرى. الحادية بعد المئة استعمال الفأل. ها؟ نعم، لما أقبل سهيل فقال أرى أن الله قد سهل لكم. الثانية بعد المئة حسن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر، يفهم من جوابه لعمر ومن قوله ابعثوا الهدي في وجهه، فهذا من حسن السياسة. الثالثة بعد المئة ما أكرمه الله به وشرف على الأنبياء بنزول سورة الفتح التي فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الرابعة هوان الدنيا عنده. الخامسة تغنيه بالقرآن لما نزل وهو يقرأ على الدابة. يرجع إن فتحنا لك فتحا مبينا فيرجع صوته. السادسة حاجته لإنزال السكينة. السابعة إلزام الله له كلمة التقوى. الثامنة إزالته المشكلات عن أصحابه. التاسعة سؤالهم إياه ما أشكل عليه من كلام الله أو كلامه. الحادية عشرة بعد المئة صبره على أذى عروة الذي لم يصبر عليه المغيرة وأبو بكر. يا الله أكبر، شوفهم أبو بكر الحليم ماذا قال عروة، العروة والمغيرة ماذا قال عروة، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل كلمة واحدة. الثانية عشر بعد المئة، لا نقول لك ابن عبد الوهاب هذا يعني عجيب، سبحان الله، أوتي توفيق عجيب يا أخوان. الثانية عشر بعد المئة قوله دعوهم يكون لهم بدء الغدر وثناؤه، خلهم الذين يغدرون أولا. الثالثة عشر بعد المئة حلمه عمن أراد اغتياله غدرا. الرابعة عشرة، هذا منين نجيبه، عمن أراد اغتياله غدرا، صفوان. الرابعة عشرة عمرته في أشهر الحج. الخامسة عشرة لأنه اعتمر في عمرة القضاء في أشهر الحج، وهذا كان ينكره المشركون واعتبرون أنها من أفجر الفجور. الخامسة عشرة جواز فسخ نيتها إلى الجهاد لأنهم فسخوها وبيعوا على الموت وفسخوها لما صدوا عنها. السادسة عشرة حسن خلقه مع أصحابه حتى يدع رأيه لرأيهم، مع حسن خلقه مع أصحابه حتى يدع رأيه لرأيهم، حتى يدع رأيه لرأيهم في مع أم سلمة. السابعة عشرة ليس ذلك من التقدم بين يديه. الثامنه عشره اهداء البدن في العمره. التسعه عشره تقليده. العشرون اشعاره. الحادية والعشرون الاشتراك فيه. الثانيه والعشرون ما يفعل المحصر بانه يذبح وينحر ويحلق مكانه. الثالثه والعشرون كون الهدي اكل اوباره بامره صلى الله عليه وسلم. الرابعه والعشرون اهداؤه جمل ابي جهل مغايضه لهم، فان النبي اهدى يومها جمل ابي جهل ففيه إغاظة المشركين. الخمسة والعشرون جواز المصالحة عشر سنين للحاجة، ويجوز أقل ويجوز أكثر إذا رأى الإمام. السادسة والعشرون كون هذا الصلح فتحا مبينا. السابعة والعشرون أنه عند السلف وفي القرآن لا فتح مكة، يعني أنه فتح الحديبية لا فتح مكة. الثامنة والعشرون نفي التسوية بين من أنفق وقاتل قبله وبين غيره. التسعة والعشرون كون موضع الشجرة خفي عليهم العام الآتي. الثلاثون بعد المئة الصلاة في الحرم للنازل في الحل، لأن النبي كان إيه يدخل منطقة الحرم يصلي ويخرج، فدل هذا على أن الصلاة في منطقة الحرم أفضل. الحادية وهذا أيضا يستفاد منه مضاعفة الأجر في كل منطقة الحرم، لأن النبي ما كان يصلي في مسجد الكعبة. الحادية والثلاثون سرعة فرج الله للمستضعفين. الثانية والثلاثون كون قريش سألوه أن يؤديهم. الثالثة والثلاثون العجب العجاب دفع عن قريش بأبغض البغضاء إليهم. دفع عن قريش بأبغض البغضاء إليهم، ما معناها العجب العجاب دفع عن قريش بأبغض البغضاء إليهم؟ دفع عن قريش يعني دفع عن قريش يعني إيه؟ أي دفع قريش عن الاعتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بأبغض البغضاء إليهم. نعم. الرابعة والثلاثون كبر أذى المسلم عند الله. الخامسة والثلاثون لزوم الدية في قتل الخطأ. السادسة والثلاثون دخول الناس الجنة بسبب أبغض الناس إليهم، لأنه إذا صبر على أذى يدخل الجنة به. السابعة والثمانون التنبيه على عدم احتقار الضعفاء. الثامنة والثلاثون لعل الله يعطيك الخير ويصرف عنك السوء بسببهم، أي بسبب الضعفاء. التاسعة والثلاثون بركة الطاعة وإن كرهت والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بهذه العلوم ونكتفي بهذا القدر من هذه الدورة المباركة. وقد تبين لنا من خلالها عظمة علم هذا الرجل ومتانة علم هذا الرجل. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يرجعنا إلى بيوتنا سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم العمل الصالح. إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين تتوقف الدروس، ويوم الثلاثاء إن شاء الله تبدأ الدروس فجرا وسائر النهار كما هي موجودة في الجدول. أما السبت والأحد والاثنين فقط يعني هذه أجازة، لكن سائر الدروس إن شاء الله من يوم الثلاثاء فجرا وظهرا الدروس على ما هي عليه. يوم الأربعاء بعد القادم والخميس، يوم الأربعاء بعد القادم والخميس ستكون هناك دورة علمية في سندبسط زفتة إن شاء الله. والثلاثاء القادم في الحامول سوف يبدأ من الظهر، الثلاثاء القادم من الحامول سوف يبدأ من الظهر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم يا حبايب.